محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الطيب المبارك في يومكم هذا الطيب المبارك، يوم الثلاثاء العاشر من رجب عام 741 من الهجرة، الموافق العاشر من مارس عام 87,000 من الميلاد. أيها الإخوة الكرام، عشنا قبل ذلك وعرفنا كيف سقط الخلافة الإسلامية عام 1924، وتجنا كيف كانت توابعها وخطواتها. واليوم إن شاء الله رب العالمين وبتوفيقه نعيش ونعرض لما بعد هذا السقوط مرتين وثلاثين، نعرضها إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل. طالما استمتعنا به في هذا البلد الطيب المبارك، ولقد اشتقنا إليه وإلى سماعه، فلقد غاب عنا طويلا، وها نحن أولئك نستقبله سويا ونجمعنا الأقدار الطيبة به في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة مع الداعية الطيب الأستاذ المبارك الأستاذ لاشين أبو شنب، فليتفضل مشكورا.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، الوقت بالنسبة لي محدد، وهذه الأيام مشحونة بالعمل، لذا فإني أرجو أن أوجز ما وسعني بيدي وأن أبتدئ ما استطعت إلى الابتداء سبيلا. وكانت مأساة الإسلام الكبرى في هذا السجن. بدءاً أحب أن أن سقوط الخلافة لم يكن مفاجأة، وإنما كان تداعيا طبيعيا لعوامل داخلية. كانت هناك عوامل خارجية من غير شك، أسهم فيها اليهود واستطاعوا أن يسخروا من أجلها الرجل الصرم كمال أتاتورك، لكن هذه الأسباب الخارجية لم تكن كل الأسباب، وإنما كانت هناك أسباب داخلية من واقع هذه الأمة المسلمة، واقعها النفسي وواقعها العقائدي وواقعها الخلقي. هذه الأسباب الداخلية كانت من غير شك أقوى الأسباب التي مهدت لتداعي هذه الخلافة. كانت عليه إن صورة وإن بدت للناظر على أنها صورة جامعة لأوصال المسلمين في بقاع الأرض، إلا أن عوامل من الضعف كانت تسري في أعصاب هذه الأمة. ومن أبرز هذه العوامل الخلط العقائدي الذي رضح على كاهل العقيدة الإسلامية بما أدخل عليها من فلسفات الهنود واليونانيين، حتى بدت المسائل العقائدية أمرا معقدا ومشوشا تاهت في حدوده المعالم الصحيحة للعقيدة الإسلامية الشفافة الواضحة المعالم.
فكر الفلسفي في صناعة هذه المفاهات لكي يضل المسلمين عن المنهج الصحيح في قيم التعبد ومعرفة الله رب العالمين. وهذا سبب له آثار ضخمة في انهيار طبيعة الأمة وفي الإخلال بطاقاتها ومصادر قوتها. هذا سبب من الأسباب الداخلية. سبب ثاني من الأسباب الداخلية وهو سبب رأسي كذلك هو انحلال رفقة العبودية التي تصل الإنسان بربه في إطار التعبد الصحيح الذي فرضه الله على عباده المسلمين. وأصبحت صور العبادة إن قدمت تخلو من عناصر القوة التي تمد بها النفس، وإن لم تؤد فإنما هو انفصال واضح المعالم عن منهج الله سبحانه وتعالى وخطه المستقيم. وهذه هي الأخرى سبب من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انهيار مقاومة هذه الأمة، لأنها انفصلت عن طريق الله سبحانه وتعالى بإهمال عبادته وبالتوقف عند الشهوات والانغماس في الملذات والبعد عن الطاعة. وهذا هو الآخر سبب من الأسباب الداخلية الرئيسية. سبب ثالث من أسباب هذا الانهيار الداخلي تسلط الحكام الظالمين على هذه الأمة وانصياع الأمة لهذا الظلم وخضوعهم لإرادة هؤلاء الظالمين خضوعا، قطع أسباب الأمل من نفوسهم وطوعهم تطويعا.
ويبتعد بهم عن المسار الصحيح ويبتعد بهم عن
الأهداف
السليمة
ويبتعد بهم عن الغايات العليا التي هي سمة المسلمين في كل أمر من الأمور. وهذا سبب أعظم من الأسباب الداخلية. سبب رابع من الأسباب الداخلية كان وسيلة من وسائل أو كان سببا من أسباب الانهيار الذي يجعل سقوط الخلافة أمرا غير مفاجئ هو انتشار الفساد الذي ضيع كرامة هذه الأمة وقتل فيها الإحساس بالمسؤولية فضعفت روح الجهاد. انعدمت نهائيا روح الجهاد وأصبحت الأمة من غير هذه الروح خالية الوفاق، لا تملك المقومات النفسية ولا تملك الدوافع الذاتية ولا تملك القدرة المعطاة لترد عنها عدوان المعتدين وظلم الظالمين وفساد المسلمين. هذه مقدمة. يأتي بعدها إلى ما بعد السقوط. سقطت الخلافة كما سمعتم سنة 1924، وكان سقوط الخلافة كما قلت أمرا غير مفاجئ، لأن حالة الأمة وصلت إلى مرحلة من الانهيارات ساهمت إلى حد كبير في التعجيل بالقضاء على الرجل المريض كما كانوا يسمون الخلافة آنذاك. بعد السقوط كان هناك طيارين، طيار تداعى مع أسباب السقوط ليؤكدها ويثبت معالمها ويقيم من خلال هذا المأتم صرحا يبني عليه آمال هؤلاء الذين أسهموا في إسقاط هذه الخلافة، ويركز على إبعاد الأمة عن مصادر قوتها يحققها بوسائل اخرى ومصادر طارئة دخيلة على حياتها، وطيار اخر كان رد فعل مباشر لهذا التداعي وذلك الانحرار في رفض كل جديد والانزواء في واقع الحياة بزعم ان هذا الانزواء هو المظهر الديني الذي يتطلبه الواقع والذي يمكن ان نعود من خلاله الى ما كنا عليه من قبل. طياران مختلفان، الطيار الاول هو طيار التغيير الذي تركزت اماله على ان يكون انفصام العراق بين المسلمين وبين دينهم انفصاما حقيقيا، وان يدخلوا الى اعماق التكوين البشري للامة المسلمة في كل مجالاتها، في الثقافة والمعرفة، في الاخلاق والتقاليد والعادات، في القيم والنزل، في العلم والمعرفة، في الحقائق الاجتماعية والتصورات الانسانية، في كل مجال من هذه المجالات. اي العمل على تأكيد هذا السقوط بفصل هذه الامة فصلا نهائيا عن دينها. هذا التيار الذي قاده مساهدة تعلمه على هذا العمل، وركزوا كل آمالهم وكل مقدرتهم حول إكمال ما بعد السقوط من انفصام تام عن هذا الدين في كل مجال من مجالاته. وكان لهذا التيار زعماء قبلوا تأهيلا عاما وثقفوا ثقافة مخصوصة ليقودوا هذه الأمة وليلفوا إلى هذه الأمة على أنهم قادة وعلى أنهم زعماء وعلى أنهم أهل رأي وحصافة، وأن لهم من المنزلة والاقتراء ما يجلب عليهم انصياع هذه الأمة وما يخلق في وجدان هذه الأمة المسلمة الإحساس بالمتابعة لهم والطواعية لإراداتهم مهما كانت هذه الإرادات. أشخاص صنعوا صناعة وتدربوا تدريبا ليكونوا وسائل التركيز على هدم القيم الإسلامية، ليكون السقوط سقوطا عمليا فعلا، وأدخلوا على هذه الأمة كقاعدة وفي كل المجالات. في مجال الاجتماع جاءوا لنا بقاسم أمين، في المجال الادبي جاءوا لنا بطه حسين، في المجال العلمي والثقافي جاءوا لنا بلطفي السيد، في المجال السياسي جاءوا لنا بزعماء كثيرين حولوا تيار الغضبة الشعبية في لحظة من اللحظات من تيار اسلامي ينادي بخروج المستعمر الكافر للبلد، بخروج المستعمر الكافر انطلاقا من حمية اسلامية وغير دينية الى تيار اسموه تيارا وطنيا، خلعوا به الناس وشوهوا به معالم الحركة الحرية في ذلك الوقت، والتي عرفت فيما بعد باسم ثورة 19 التي شوهوا معالمها. هذه ايها الاخوة الاحباب صورة عرض لمسرح الاحداث آنذاك. لفوا الى هذه الامة هؤلاء الزعماء على انهم قائد، وملكوهم زمام القيادة في المجالات التي تخصصوا فيها. فكان لطفي السيد استاذ الجيل، فرض فرضا على هذا الجيل ليحمل الثقافة العلمانية لأول مرة في تاريخ هذه الأمة المسلمة، ويحول وجهة الثقافة العامة من ثقافة مرتبطة بالقيم الإسلامية ومرتبطة بمصادرها الدينية إلى ثقافة مادية
الذي كان يحتضنه القصر الشريف وينمي في نفوس الناس القيم الإسلامية ويزكي فيهم روح الوحدة الإيمانية ويدفعهم إلى تغيير معالم الحياة من خلال النهض الإسلامي الذي استضافه الله رب العالمين. وأصبح لطفي السيد أستاذ جيل لهذا المعنى لأنه أستاذ حول مدينة هذا الجيل من وجهات الإسلامية إلى وجهات مادية بحتة. وكانت أول لبنات الجامعة المصرية التي أسست آنذاك كانت أول لبناتها منابر لتسجيل هذه الصور العلمانية في واقع الحياة. أول ما أنشئ في الجامعة المصرية أنشئت كليتان أو مدرستان إذان، مدرسة الآداب أو كلية الآداب التي تسمى كلية الآداب اليوم، ومدرسة الحقوق. وكلا المدرستين أسهمتا بخطى واسعة وبأبحاث لا زالت موجودة حتى يومنا هذا في إبعاد الناس وإقصائهم عن التيار الإسلامي في كل المجالات. كانت مدرسة الآداب أو كلية الآداب موئلا طرح طه حسين ليخلق مجال العلمانية في هذا المجتمع بالأبحاث وبالتغريب وبفرض الثقافة الغربية على واقع الأمة وبإحياء هذه القوميات القديمة ومحاولة إيجاد دبدبة في معطي الولاء بين المسلم وبين هذه الحضارات القديمة أو القوميات القديمة. ومن ذلكها منحت الفرعونية كحضارة تنمو في وجدان هذه الأمة وتتشعب في خلالها وتطوراتها وبدأت تزاحم القومية الإسلامية وتزاحم المذهب الإسلامي وتحاول أن تخطف الولاء من الأمة المسلمة ليتحول إلى ولاء تاريخي حكموا معالمه لأنها حضارات آلاف السنين من قبل هذه المدة وأنها هي الحضارة العليا التي نعتز بها وإليها ننتمي. وكان ذلك دائما مع مخطط الرئيس، مخطط أصحابه لم ينكروا، أصحاب هذا المخطط لم ينكروا في كتاب مطروح على السوق وموجود واضح، كتاب عنوانه الشرق الاوسط مجتمع وثقافه. هذا الكتاب تعاون على تاليفه سته من المؤلفين من اوروبا، وواحد من النمسا وواحد من فرنسا والثاني من انجلترا وواحد من ايطاليا، سته تعاونوا على تاليفه. كل واحد منهم اخذ بباب من الابواب وعلى وضع في هذا الباب خلاصة فكره وخلاصة تجاربه وخلاصة آمائه. وهم فيما وضعوه كانوا واضحين كل وضوح. واحد من هؤلاء أمره بالحرف الواحد في نفس الكتاب يقول: إننا نعمل في كل أرض ندخلها إلى أن ننبش عن حضارات ما قبل الإسلام، ويبدا بذلك نحيي هذه الحضارات لذاتها، وانما نقصد ان نوجد ما القليلة التي كانوا يعتبرونها كذلك، وبتعبير الله القلم البارية التي ما أحسن صناعة أمة من قبل. نفس الكلام نطفي الثاني، هرجوه الإسلام لم تحسن صناعة أمة من قبل. لذا فكان عليا كما يقول أن تستبدل هذه القيم بقيم أجابت صناعة الأمة ومحبت بأعضاء مكونات الشعوب. حسب امين شجاعا جريئا في ظل التأييد السياسي وفي ظل التأييد الثقافي وفي ظل التأييد الادبي وفي ظل التأييد الشعارات المصنوعة ليجعل من كتابه الجديد كتابا اكثر تأثيريا.
Oh, man.
المسلمة انها امة خامرة وانها امة عاجزة وانها امة ضعيفة وانها امة لا تملك مقومات الحياة وانها امة لا تستطيع ان تأخذ نفسها بأسباب النهوض وانها امة حكم عليها بالإعجاب الا ان تتلقى لقمة من هنا ولقمة من هنا ومن هنا وان تتابع هذه التيارات المنحرفة التي تطأطئ لها الرأس وتخفض لها الجناح وتستكين لإرادتها في كل مجال. هذا هو الذي كان مقصودا ولقد أصدر ذلك إثمارا ما فوجد في هذه الأمة ذلك التيار النفسي المتهاوت الذي يعيش دائما وأبدا في مرحلة اليأس والقلق ويقول دائما وأبدا إننا لا نملك الأسباب في القوة ولا نملك مصادر العمل ولا نملك المقدرة على الإنقاذ وأنه حكم علينا أنه دائما وأبدا هكذا تعب إليه وإذا كان أحد منهم أو سئل سؤالا ماذا نفعل نقول سعد باجا قال ما فيش شيء الله جعل هذه الأمة خير أمة للناس ومن الشك. وحتى يرويها لذلك جاء هذا الرسول يؤثر على كثير من الناس، لا زال هناك فريق من الناس حتى يرويها. ومن على مستوى الدين الان على مستوى الضغط خالص 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 يقول احنا هنقبلش على امريكا. فالرسول وامريكا مش معروف بيت امريكا والعقل بيت امريكا والشرب بيت امريكا والحرية بيت امريكا والقوة بيت امريكا والسلطان بيت امريكا والاحوال حقوق العديد لهذا التصوير. هذا يقرأ الموجود ويقرأ على اعلى المستوى. هذه الرواتب وعقد الضغط كما قلت كان الموضع الرأسي فيها ان يكون مستقرا في وجدان هذه الامة انها فقدت الظلمات. فلما جاء حسن البنا يعيد الى هذه الامه التعرف على مكوناتها ويسلك بها سبل البناء الصحيح كان طبيعيا ان تلحظ القرى لملاحظته وان تقف في مواجهته وان تستعمل معه من الوسائل ما يستطيعون من خلاله ان يحجموا حركته او يرجموا الرساله او يخسفوا قلب اتباعه او يغيروا طبيعه الحياه من خلال معايير جديده ومصادر جديده وقوى جديده. لكن الله بورائه محيط ودخلت الدعوه الاسلاميه بهذه المعايير وبهذه المعرفه الصحيحه وبهذا الوضوح في القدمات مرحله التحديات من القهر والاستبداد ورمس التحديات بالمعتقدات وبالعبادات وبحرب الاعصاب وبالسحب القدسيه وبغير ذلك مما يكامل الصف الاسلامي حتى يبناها. لانها كل ما يشوفه التيار الاسلامي بدا يتخذ طريقه من خلال المنظور الاسلامي الصحيح الى واقع الحياه يطلعوا يجيبوا الكلام اللي كان بينكتب من سنة 53 و54 ومن كان من سنة 47 و48 الارهاب وقتل المهراشي وقتل مش عارف مين ده الكلام اللي بتشوفوه اللي بيكتبوا علي الثاني واللي بيكتبوا محسن محمد واللي بيكتبوا ابراهيم السعدة واللي بيكتبوا هؤلاء كل ما يحسوا وقف الطيار الاسلامي في محاولة وضع اقدامه على طريق العمل الاسلامي الصحيح والتدخل في اوصاف المقدرة التشريعية التي تملك مكونات التغيير والمقاومة لاوضاع الانحراف في هذه الامة يدعون يستصلحون تاريخهم الماضي بالدعاوى التي طرحت عليه والاكاذيب التي لصقت له والمؤامرات التي تصدق لتيار. كل المعركة اللي فاتت بتاع الانتخابات انتوا طبعا كلكم واعيينها. نفس الكلام يعيدوا الارشيف ويجيبوها من جديد بعد تسمعوا لسه على مدى ال20 ولا هم حاضر كم يوم؟ ها؟ 26 هتسمعوا بقى كلام وحاجات وحسن البنا والارهاب ومش الارهاب واستعادة هذه الافكيات التي طرحت على مسار الدعوة الاسلامية. المهم بدأت التحديات في صورة المغالبة المادية بالطاقة. ايه انتوا ولعتوها بالعدد؟
كانت سنة 47 ثم بلغت قمة
الكلمة المرضية واضطعت الدعوة برجالها واضطعت الدعوة بمقوماتها واضطعت الدعوة بإيمان المؤمنين بها واضطعت الدعوة بتجرد الحاملين لرسالتها عن كل معاون العدو والتحدي بالقحط المادي فبدأوا يدرسون. إذا لا بد أن نخلق جسدا أن نخلق خلة واسعة بين الأجيال حتى لا تتلاحم الصفوف وحتى ينقطع عظم التوريث. وبدأوا في مرحلة أخرى نسلية أكثر منها نسلية فبدأوا في محورين محور التجهيل ومحور التجهيل. محور التجهيل أن تفتح معالم هذه الدعوة من كل المجالات تعرض كتبها بعثت على آثارها مجحر تاريخها لا ذكر لها أبدا جهادها في فلسطين جهادها في القناة إحياؤها لهذا الدين الطراز الإسلامي الذي منع يطرح وجوده بقوة على أعالم الثقافة الإسلامية في المجتمع الإسلامي كله لا في مصر وحدها ذلك التيار المتبقى الذي اندمجت أمامه التصورات الفعلة التي كان يحملها هؤلاء الزعماء وبدأوا يعرضون على هذا التيار ثقافته كأنه فلاح وما تعرف من يكتب في الإسلام وما تعرف من يكتب في الإسلام ومش عارف من يكتب في الإسلام وحتى من هيك يكتب في الإسلام مش حسنين ولا حسين هذين
الشياطين كما ده موجود وتحت كل مقام صاحب الفضيلة الأستاذ